أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الباب الثاني من الأبواب التي يعمل فيها الاسم عمل الفعل، فيرفع فاعلا وينصب مفعولا، هو باب المصدر. والمصدر لفظ وضع ليدل على مجرد الحدث، أو فقل هو لفظ وضع لمجرد الدلالة على الحدث، فيدل على الحدث ولا يدل على شيء زائد على ذلك الحدث. وبهذا افترق المصدر عن المشتق، لأن المشتق أي مثل اسم الفاعل واسم المفعول، لأن المشتق يدل على الحدث، ولكن يدل على الحدث ويدل على شيء زائد على الحدث، وهو صاحب الحدث. وبهذا افترق أيضا عن الأفعال، فإن الأفعال لها دلالة على الحدث، ولكن لها دلالة على الزمان كذلك. والمصدر يدل على الحدث وحده، فدلالته على نحو بشرط لا، لا على نحو لا بشرط. شوف، تارة تقول أضع هذا اللفظ للحدث لمعنى الحدث، ولا مانع أن يدل على شيء زائد على ذلك الحدث، يعني فلم أشترط في وضعي لهذا اللفظ، لم أشترط فيه أن لا يدل على شيء آخر، ولذلك قد يدل وقد لا يدل. فإذا وضعنا اللفظ لمعنى الحدث لا بشرط، فهذا يشمل المصدر ويشمل غير المصدر. وأما إذا قلنا إنه اللفظ الذي وضع للحدث على نحو بشرط لا، أي بشرط أن لا يدل على شيء زائد على الحدث، فهذا هو المصدر. إذن ففرق المصدر عن الجامد أن الجامد لا دلالة له على الحدث أساسا، وفرقه عن المشتق أن المشتق له دلالة على الحدث كالمصدر، ولكن المشتق يدل على الحدث وعلى صاحبه فهو بشرط شيء، وأما المصدر فيدل على الحدث ولا يدل على شيء زائد. وفرقه عن الأفعال أن الأفعال تدل على الحدث والزمن، والمصدر ليس كذلك. بقي عندنا أن نفرق بين المصدر وبين اسم المصدر. الآن إذا نظرنا إلى الفعل توضأ، فإن التوضأ له مصدر وله اسم مصدر، وكذلك الفعل تطهر. الآن شوف، توضأ يتوضأ توضؤا، التوضؤ ها هنا يقال له مصدر، والوضوء هو اسم المصدر. تطهر يتطهر تطهرا، التطهر مصدر، والطهارة اسم للمصدر. والفرق بين المصدر واسم المصدر من جهتين، واحدة من جهة المعنى والثانية من جهة اللفظ. أما من جهة اللفظ فإذا نظرنا إلى توضأ والتوضؤ، تطهر والتطهر، نجد أن حروف المصدر هي في نفس ترتيب حروف الفعل، توضأ توضؤا، تطهر تطهرا، حروف المصدر توافق في ترتيبها لحروف الفعل، وهذا بخلاف اسم المصدر، فإن ترتيب حروف الطهار غير ترتيب حروف تطهر، وترتيب حروف الوضوء غير ترتيب حروف التوضؤ. جيد، فالفرق بينهما أما من جهة اللفظ هو أن المصدر يوافق في ترتيب حروفه لحروف الفعل، وليس كذلك اسم المصدر، إلا أن هذه التفرقة اللفظية لا بد أن تكون نابعة من تفرقة معنوية حقيقة. والحاصل أن المصدر يدل على نفس الحدث، نفس الحدث الواقع هو مدلول المصدر. الآن شوف، الوضوء هو عبارة عن غسلتين ومسحتين، الآن التوضؤ لفظ يدل على نفس هاتين الغسلتين وهاتين المسحتين، نفس عملية مسح الرأس أو غسل اليدين أو مسح القدمين، هذه العملية، هذه العملية الترتيبية هي التي يقال لها المصدر، لأن هذا هو الحدث، هذا هو الذي ما يحدثه المكلف، المكلف حقيقة هو أنه غسل يديه ومسح على رأسه وقدميه. ولكن يترتب على هذه العملية، يترتب على هاتين الغسلتين والمسحتين أثر مخصوص، وهو أن المكلف عندما يغسل الغسلتين ويمسح المسحتين يصبح بإمكانه أن يدخل في الصلاة، فإمكانية الدخول في الصلاة، إباحة الدخول في الصلاة أثر ناتج عن هذا الحدث، وهذا هو اسم المصدر. فعندما يقال التطهر يكون النظر إلى نفس الغسلتين والمسحتين، وعندما يقال الطهارة يكون النظر إلى الهيئة والأثر الحاصل بسبب هاتين الغسلتين والمسحتين. فالتوضؤ شيء، التوضؤ هي نفس عمى هذه الأركان، وأما الوضوء فهو الأثر الحاصل من هذه الأركان، وهذا هو الذي يقال له اسم المصدر، فهو اسم للمصدر. هذا المصدر لما وضع ليدل على الحدث، والحدث سوف يفضي إلى نتيجة ما، وضع اسم لهذه النتيجة المترتبة على الحدث فقيل له اسم المصدر. ثم وقع النزاع بين النحاة في أن اسم المصدر هل يعمل عمل الفعل أو لا يعمل عملا الفعل. البعض قال لا يعمل، والبعض قال يعمل، ثم الذين قالوا إنه يعمل عمل الفعل اختلفوا أيضا، فقالوا إنه يعمل عمل الفعل لأنه مصدر، لأن البعض لم يفرق بين اسم المصدر والمصدر إلا من جهة اللفظ، قال لا يوجد بينهما فارق في المعنى، فالتطهر والطهارة شيء واحد، والتوضؤ والوضوء شيء واحد. على كل حال هذا ليس بحثه هنا، إنما كلامنا في المصدر. وقع النزاع بين النحاة في أن الأصل هل هو المصدر أم هو الفعل، وذلك لأننا نعتقد أن الواضع كان حكيما، والواضع الحكيم يعتمد أسلوبا سهلا وسلسا في مقام الوضع، في مقام تعيين الألفاظ لمعانيها، لا بد للواضع الحكيم أن ينتهج طريقة حكيمة في ذلك. ومن الواضح أن الحكمة تتنافى مع أن يأتي الواضع ويضع كل لفظ مهما تعددت هيئته لمعنى من المعنى. يعني شوف، الآن تارة نفترض أن الواضع جاء بمادة قتل، فقال أضع لفظة قتل للفعل الماضي، وأضع لفظة يقتل للمضارع، وأقتل للأمر، وقاتل لاسم الفاعل، ومقتول لاسم المفعول، وقتال للصفة لأمثلة المبالغة، وإلى آخره. ثم بعد ذلك يأتي الواضع مرة ثانية ويقول أضع لفظة شرب للفعل الماضي، ويشرب للمضارع، واشرب للأمر، وشارب لاسم الفاعل، ومشروب لاسم المفعول، إلى آخره. ثم يأتي بلفظ آخر. هذه الطريقة جيد حقيقة تتنافى مع حكمة الواضع، لأن فيها تكرارا إلى ما لا يتناهى. ولذلك فإن الواضع في عملية الوضع ينتهج طريقتين للوضع. الطريقة الأولى وهي أن يضع نفس المادة مع غض النظر عن صيغتها، يضعها لمعنى، فيقول القاف والتاء واللام يعني قتل، أضعها لهذا المعنى. ثم يأتي في الطريقة الثانية بما يسمى بالوضع التركيبي، أو فقل الوضع النوعي. أولا يضع نفس هذا اللفظ للمعنى، وهذا ما يسمى بالوضع الشخصي. ثم يأتي ويضع نوع ذلك اللفظ لمعنى، فلا يأتي ويقول مثلا شارب لاسم الفاعل، وقاتل لاسم الفاعل، وضارب لاسم الفاعل، لا، يقول كل ما كان على وزن فاعل فأضعه للحدث وصاحبه. فبدلا من أن يأتي على كل لفظ من الألفاظ وينتزع منه صياغة متعددة جيد ثم يضع كل صيغة لذلك المعنى، لا، يقول وضعت لفظة قتل على مستوى الوضع الشخصي، يقول لفظة قتل أضعها للماضي، ولفظة شرب أضعها أضعها لهذا الحدث، ولفظة ضرب أضعها لهذا الحدث. ثم بعد أن ينتهي من هذه الأوضاع الشخصية ينتقل إلى الطريقة الثانية، فينتهج طريقة الوضع النوعي، فيقول كل ما كان على وزن فاعل فهو موضوع ليدل على الحدث وصاحبه، انتهى، وليس عليه بعد ذلك أن يعدد تلك المفردات، يرحمكم الله، ليس عليه أن يعدد تلك المفردات، بل يكفيه حينئذ هذا الوضع الواحد النوعي، ويقول ما كان على وزن مفعول فيدل على الحدث ومن وقع عليه أو ما وقع عليه الحدث. فإن هذه الطريقة للوضع هي التي تنسجم مع حكمة الواضع. ومن هنا وقع الخلاف بين النحاة في أن ما وضع اللفظ له بالوضع الشخصي هل كان هو الفعل أم كان هو المصدر؟ ليش؟ لأننا فرضنا أن الواضع يأتي بالمادة مثل كما هي، يأتي بهذه المادة ويضعها لمعنى، ثم يقوم بعد ذلك بانتزاع صيغ متعددة من ذلك الوضع الشخصي الذي حصل في الدرجة الأولى. فالوضع الشخصي هو المادة الأولية، هو النواة التي بسببها صحت سائر الأوضاع النوعية. جيد، فيقع التساؤل أن الواضع أول لفظ لاحظه فوضعه هل كان لفظ الفعل أو لفظ المصدر؟ لأن الواضع في الوضع الشخصي وإن كان يلحظ المادة لكن لابد أن يلحظها في صيغة محددة. يعني الواضع لا يأتي ويقول وضعت حرف القاف والتاء واللام، لا معنى لذلك، ولا بد أن يلاحظ لفظا فيضعه لمعنى، ثم يقوم بعملية الوضع النوعي فينتزع صياغ متعددة. الآن هذا اللفظ الذي لحظه الواضع آن الوضع، أول الوضع في حالة الوضع الشخصي، هذا اللفظ على أي صيغة لحظه؟ واضح السؤال من أين جاء؟ على أي صيغة لحظه؟ لحظه بما هو فاعل ثم انتزع منه المصدر واسم الفاعل واسم المفعول، أو لا، لاحظه بما هو مصدر ثم انتزع منه اسم الفاعل واسم المفعول والفعل. وقع النزاع بين النحاة في أن الأصل الذي انتزع منه سائر الصيغ، هل كان هو المصدر أم كان هو الفعل؟ ولكل واحد من الفريقين أدلة كثيرة ليس محل ذكرها ها هنا، وإنما نكتفي بالإشارة إلى مطلب وحاصل، أن الكوفي البصريين ذهبوا إلى أن الأصل في الاشتقاق، يعني ما اشتقت منه الصيغ هو المصدر. وأما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن الأصل هو الفعل. والصحيح في ذلك هو ما عليه البصريون، والسبب في ذلك ما عرفناه في تعريفنا للمصدر، أنه يدل على الحدث فقط ولا دلالة له على شيء زائد على الحدث، بخلاف سائر الصيغ فإن لها مع دلالتها على الحدث دلالة زائدة. فيصدق أن الفعل يدل على الحدث وعلى زيادة، وأن اسم الفاعل يدل على الحدث ويدل على شيء زائد على ذلك الحدث. وإذا كانت الأفعال والمشتقات دالة على الحدث وزيادة، فيناسب أن تكون هي الفرع، لأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة. ومن ثم صار المصدر أصلا. شوف التفتوا لهذه العبارة، الآن سيقع خلاف إعرابي بسبب هذا خلاف النحو. جيد. ولأن المصدر صار أصلا فصار أقوى من الفعل، لأن الفرع لا يزيد على الأصل قوة، لأنه بحسب الفرض مأخوذ منه، فهو إما مساو له أو أضعف منه، ولا يمكن أن يكون أقوى منه لأنه مأخوذ منه، فكيف يكون أقوى منه؟ إذا اتضح ذلك فقد ترتب على هذا الخلاف خلاف آخر، وهو خلاف في سبب إعمال المصدر، لما عمل المصدر عمل الفعل. فذهب ابن مالك صاحب الألفية إلى أن المصدر لا يعمل لأنه قد أشبه الفعل، وإن كنا نقول يعمل عمل الفعل، ولكن لا يصح أن يقال إنه قد أشبه الفعل، لأن الشبيه دائما يكون أضعف من المشبه به. تقول زيد كالأسد، فإذا فاق زيد في شجاعته شجاعة الأسد يقال الأسد كزيد. فلا يقال، لا يصح أن نجعل المصدر شبيها بالفعل وفرعا عنه، لأن الأصل هو المصدر. وحينئذ فالمصدر إنما عمل، شوف، إنما عمل لأنه يدل على الحدث، والحدث بنفسه يقتضي وجود محدث فيقتضي وجود فاعل، فالمصدر يعمل لأنه اقتضى بنفسه وجود الفاعل، ولا يصح أن يقال إنه قد عمل تشبيها له بالفعل، لأن الأصل لا يشبه الفرع، وإنما الفرع هو الذي يشبه الأصل. إلا أن هذا الكلام فيه خلط عند ابن مالك، وذلك لأن هناك فرقا بين الأصل، بين أصالة الاشتقاق وبين أصالة العمل. الآن لا إشكال عندنا في أن المصدر هو الأصل، ولكنه أصل من ناحية الاشتقاق، أي هو الأصل الذي انتزعت منه الصيغ المتعددة، إلا أن ثبوت الأصالة للمصدر بهذا المعنى لا تتنافى مع ثبوت الأصالة للفعل، ولكن أصالة أخرى غير أصالة الاشتقاق، أصالة العمل. فإن الأصل في العامل أن يكون فعلا. هلا لك أن تسأل لما كان الأصل في العامل أن يكون فعلا، هو يدل على، فإن قلت لأنه يدل على الحدث فالمصدر أيضا يدل على الحدث، لا، هذا يأتي ويأتي تفصيله في غير مكان. جيد. ولذلك ذهب ابن هشام إلى أن المصدر ليس أصيلا في العمل. طبعا يترتب أيضا على هذا الخلاف خلاف إعرابي كما سيأتي، إلى أن المصدر ليس أصيلا في العمل، وإنما عمل المصدر لشبهه بالفعل، أو فقل لقوة شبهه بالفعل، وإلا فالمصدر على كل حال يعمله، فالمصدر على كل حال يشبه الفعل، لأنه يدل على الحدث فيدل على بعض ما يدل عليه الفعل. ولكن دلالة المصدر على بعض ما يدل عليه الفعل وإن كانت تفيد مشابهتهما، لأن هذه المشابهة تبقى ضعيفة، فلا بد أن ينضم إلى هذا الشبه ما يجعله قويا حتى يأخذ حكمه، لأن القاعدة تقول ما يشبه شيئا شبها قويا غير معارض فإنه يأخذ حكمه. والحاصل أن المصدر دائما يشبه الفعل لأنه يدل على بعض ما يدل عليه الفعل، لأن المصدر يدل على الحدث والفعل يدل على الحدث وزيادة. فإذا صح أن يقع المصدر، شوف، إذا صح أن يقع المصدر مقام الفعل علم أن هذا المصدر صار في قوة الفعل، وإذ صار في قوة الفعل فقد اكتمل وجه الشبه فيأخذ حكمه فيرفع وينصب. ومن هنا يتضح أنه بناء على كلام ابن مالك يلزم أن يكون كل مصدر عامل، صحيح؟ بناء على كلام ابن مالك لما عمل المصدر؟ قال عمل المصدر لأنه يدل على الحدث، ونفس الحدث يقتضي وجود محدث، إذن فما من مصدر إلا وهو مقتضي لوجود فاعل. فبناء على كلام ابن مالك يجب أن يكون كل مصدر عاملا، وأما بناء على كلام ابن هشام وغيره فالمصدر لا يعمل إلا إذا صح أن يقع مقام الفعل، إلا إذا كان مرادفا للفعل في صحة الحلول مكانه، وحينئذ فمن المصادر ما لا يصح أن يقع مقام الفعل فلا يكون عاملا. وإنما يقع المصدر مقام الفعل إذا صح أن تبدل المصدر بفعل مع حرف مصدري، تقدم معنا في باب نواصب المضارع أن الحروف المصدرية هي الحروف التي تدخل على الأفعال لتسبك معها بمصدر. جيد. الآن كلما صح أن نحذف المصدر ونبدله بفعل مع حرف مصدري فقد علم أن أحدهما صار في موقع الآخر، وإذ صار المصدر في موقع الفعل فيعمل عمله. والسبب في هذا الاشتراط هو أن هناك تباينا بين المصدر وبين الفعل، لأن المصدر يدل على الحدث ولا يدل على الزمان، والفعل يدل على الحدث ويدل على الزمان، فمفهوم أحدهما مغاير لمفهوم الآخر، والمفهومان المتباينان لا يكونان مترادفين. ولذلك حتى نحقق هذا الترادف بينهما لابد أن ندخل على الفعل حرفا مصدريا حتى يسبك معه بمصدر، فيصير هذا الحرف مع فعله في قوة المصدر فيصيران مترادفين، فيكون أحدهما قد وقع في موقع الآخر. واضح صار اشتراط الحرف. الآن من أين أتينا بالحروف المصدرية؟ لأننا نريد أن نجعل المصدر في قوة الفعل، وأن نجعل شو يعني في قوة الفعل؟ بأن يصيرا مترادفين. ولا يمكن كيف؟ لا، نحن نريد أن نجعل المصدر في قوة الفعل، نريد أن نعمل المصدر لا نريد أن نعمل الفعل، جيد؟ ولكي يصير المصدر في قوة الفعل يعني يجب أن يصير مترادفين، ونحن ليس بإمكاننا أن نضيف شيئا إلى المصدر حتى يدل على الزمان، ولكن بإمكاننا أن نضيف شيئا إلى الفعل حتى يدل على المصدر. واضح كيف صار؟ فنحن نريد أن نجعلهما كالمترادفين، وإنما يصيران مترادفين عندما يصح دخول الحرف المصدري على الفعل، لأنه يسبك معه حينئذ بمصدر فيكون في قوة المصدر. ومن هنا صح أن يقال كل مصدر لا يصح أن تبدله بفعل وحرف مصدري لا يكون عاملا. والحروف المصدرية كما تقدم معنا كثيرة، منها أو مش منها أم هذه الحروف وأصل الباب في هذه الحروف أن المصدرية، وإلا فمن الحروف المصدرية ما أيضا وغيرها كثير، كما في قوله تعالى ودوا ما عنتم أي ودوا عنتكم، أعجبني أن أضربك يعني أو أعجبني أن يضربك يعني أعجبني ضربه وغير ذلك. إلا أنه في بعض الأحيان نقدر الحرف المصدري أن، وفي بعض الأحيان الأخرى نقدره شيئا آخر، نقدره ما. ففي قولنا مثلا أعجبني أن تضرب زيدا الآن، مرة قلت في الكلام في المصدر أعجبني، ما هو الذي أعجبك؟ ضربك زيدا الآن. وتارة نقول أعجبني ضربك زيدا غدا، تمام؟ التفت هنا أعجبني فعل، والفعل وين؟ الفعل يأتي هنا. نعم، أعجب فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر في آخره، النون لأي شيء؟ لقاية من أي شيء؟
أعجبني
كسرة لقاية الفعل كسرة الإتباع، جيد؟ سوف إذا فصلنا النون هذه الياء سوف تستلزم انكسار الباء للإتباع، فنريد أن نقي الفعل كسرة الإتباع فنضع النون. جيد، أعجبني فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في آخره، والياء ضمير واقع في محل نصب مفعول به. جيد، ما هو الذي أعجبك؟ المصدر هنا قد جاء فاعلا ثم أضيف إلى الكاف وهي في محل جر بالإضافة. ضربك ماذا؟ ضربك زيدا مفعول، مفعول به لأي شيء، للضرب، للمصدر. وكذلك في أعجبني ضربك زيدا غدا، أصلا جملة واحدة، وإنما افترق التعيين الزماني. واضح؟ قالوا التفت، المصدر ها هنا في كلتا الجملتين عامل، فلا بد أن يكون مما يصح، لا بد أن يكون مرادفا للفعل، وإنما يكون مرادفا للفعل إذا صح أن نضع الفعل مع حرف مصدري مكانه. ولكن في الجملة، في الجملة الثانية، شوف في الجملة الثانية، أعجبني ضربك زيدا غدا، يصح أن تقول أعجبني أن تضرب زيدا غدا، ولذلك حصل الترادف فحصل العم. ولكن في الجملة الأولى لا يصح أن يقال أعجبني أن تضرب زيدا الآن. ليش؟ والسبب في ذلك أن أن عندما أن المصدرية عندما تدخل على المضارع تخلصه للاستقبال، أي تجعله خالصا للزمن المستقبل، وذلك لأن المضارع يحتمل زمانين، يحتمل زمان الحال ويحتمل زمان المستقبل. الآن عندما تقول زيد يلعب يحتمل أن يكون ذلك غدا ويحتمل أن يكون الآن. فإذا قلت زيد شوف يريد أن يلعب، فإن دخول أنها هنا على المضارع تجعل تحدد زمانه وتعينه وتجعله خالصا للاستقبال. فلو أبدلنا المصدر في قولنا أعجبني ضربك زيدا الآن بأن وفعل مضارع لكان ذلك للمستقبل، مع أن ذيل الجملة قد وقع للزمان الحالي، قال الآن. لا يصح أن يقال أعجبني أن تضرب غدا زيدا الآن، لا معنى له. ولذلك أبدلوا أن في مثل هذا المثال بما، قالوا لأن ما المصدرية لا تقتضي أكثر من السبك، من سبكها مع ما بعدها بمصدر، ولا دلالة لها على شيء من الزمن، ولا تجعله لا خالصا للمستقبل ولا للحال، بل يحتمل كليهما. وأما في الماضي فلا إشكال، فلا مانع من دخول أن بعبارة أدق. دائما يصح أن نبدل المصدر العامل بأن بما والفعل، وليس دائما يصح أن نبدله بأن والفعل. ولذلك كان الأولى أن يقال كلما صح حلول المصدر، حلول فعل مع ما المصدرية مكان المصدر، فيكون المصدر عاملا ولا حاجة إلى أن. ما هو الحاجة إلى أن أصلا؟ التفت لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا متى يعمل المصدر؟ إذا صح أن يقع مقامه فعل مع أن المصدري أو مع ما المصدري. هذا الترديد لا حاجة له حقيقة. ليش؟ الآن أنتم لماذا لم تكتفوا بأن المصدرية؟ قالوا لأن بعض الموارد لا يصح أن نبدل المصدر بحرف، بحرف أن، كما إذا كانت الجملة لزمان الحال. ولذلك هنا نحتاج إلى ما المصدري. طيب الآن نسألك، هل هناك مورد يمتنع فيه أن نأتي بما المصدرية؟ قالوا لا. إذن فما المصدرية حرف يمكن تقديره في كل موضع يكون المصدر فيه عاملا، بخلاف أن، وحينئذ فلنا أن نكتفي بذكر ما دون أن. يقال المصدر متى يكون عاملا؟ إذا صح أن يحل محله فعل مع ما المصدرية، ولا حاجة إلى أن. أجاب النحاة على ذلك بأن هذا الإشكال صحيح، ولكن لأن الأصل في الحروف المصدرية هي أن، فقد عبر بذلك. هذا حقيقة تسليم بالإشكال وليس دفعا، وليس دفعا له على كل حال.
ليش الأصل الآن مجموع؟
كيف؟
ليش الأصل الآن مجموع؟
ليش كانت أن أم الباب؟ لما تقدم في باب النصب. شوف الإخوان عندهم تقريرات إلا ما تجد نار. على كل حال جي. ثم بعد ذلك جاءوا بمثل هذه العبارة، اختلف النحاة في مثل قولنا ضرب زيد، فالضرب هنا مصدر بلا أشكال. هل يصح، هل هو مصدر عامل ها هنا فيكون هذا المصدر عاملا في زيد فيعرب زيدا على أنه مفعول به لنفس المصدر، أو أن زيدا ها هنا هي مفعول به لفعل محذوف والتقدير اضربه؟ وقع الخلاف، فذهب ابن مالك إلى أن زيدا ها هنا منصوبة لأنها مفعول للمصدر، وذهب ابن هشام إلى أن زيدا مفعول به لفعل محذوف والتقدير اضربه. أما مذهب ابن مالك فهو ناشئ من وين؟ ناشئ من مبناه. هذه النتيجة قلنا مترتبة على الخلاف هناك. ابن مالك ذهب إلى أن المصدر أصيل في العمل وليس محتاجا في عمله لأن يشبه ويرادف الفعل، فسواء صح أن يحل حرف مصدري أو لم يصح ذلك. جيد؟ على كل تقدير يجب أن يكون المصدر عامل. فقال زيدا مفعول به لضربا، لأن الذي اقتضى الضرب حقيقة هو نفس الحدث، وهو وقد دل وقد استفيد في هذه الجملة من المصدر. فما دام المصدر يدل على الحدث والحدث يقتضي وجود محدث ومفعول به في بعض الأحيان، فيصير زيدا مفعولا به لضربا. واضحة؟ هذا على مبانيه، خلاف مبنائي، وليس الخلاف في أنه هل يصح حلول الحرف المصدري أو لا يصح كما أوهم ذلك ابن هشام. وأما ابن هشام فلما كان مبناه أن المصدر لا يعمل إلا إذا صح أن يقع مقامه شيئان، حرف مصدري وفعل، فذهب إلى أن ضربا ها هنا لا يصح أن تكون عاملة. ليش؟ قال لأن هذا المصدر ليس مرادفا للفعل، بدليل أنه لا يصح أن يقع الحرف المصدري مع الفعل مقام المصدر. ليش؟ قال لأن هذا المصدر حقيقة هو بمنزلة نفس الفعل وليس بمنزلة الفعل مع الحرف المصدري. يعني المصدر هو هنا لم يقم مقام الفعل والحرف المصدري، بل قام مقام الفعل وحده. فلما لم يصح أن نقدر حرفا مصدريا لأن هذا المصدر لم يقع مكانا، لم يؤول بحرف مصدري وفعل وإنما أول بالفعل، هو حقيقة قائم مقام الفعل، فلما لم يصح أن نضع حرفا مصدريا امتنع أن يعمل المصدر. وإذا امتنع أن يعمل فلا بد أن يكون زيدا مفعولا به بأي شيء، لفعل محذوف والتقدير اضرب ضربا زيدا. شو رأيكم بهذا الكلام؟ ما في مشكلة، اضرب زيدا ضربا، اضرب ضربا زيدا، كون ضربا مفعول مطلق، زيدا مفعول به ليضرب المحذوف. شو رأيكم بهذا الكلام؟ عن الكفن.
شيخ على رأي ابن مالك إذا ما نعمله هو العامل مش المصدر اسم والاسم كمان بده عامل ساعتها
لا ما عندي مشكلة أن يكون فيه أضرب محذوفة
عند ابن
تفر عند ابن مالك وعند ابن هشام لا إشكال في أن هناك فعلا محذوفا والتقدير أضرب تمام؟ ليش؟ لأن ضربا جاءت شو بدي بزيد؟ ضربا جاءت منصوبة أو لا؟ فلا بد لها من ناصب وناصبها لا بد أن يكون فعلا إذا ما عندنا إشكال أن ضربا مفعول مطلق لفعل محذوف هذا لا إشكال فيه بين النحاة الإشكال في أن زيدا هل هي مفعول به للفعل المحذوف يعني كلاهما يرى أن هناك فعلا محذوفا ولكن وقع الإشكال والخلاف في أن زيدا هل هي معمولة للفعل المحذوف أو أنها مفعول به لنفس الضرب لنفس ضربا المذكور من ذهب إلى أنها معمول أنها مفعول به للفعل المحذوف قال لأن عندي عاملان جيد والأصل في العامل أن يكون فعلا ابن مالك لا يرى ذلك الأصل أصلا قال الأصل في العامل أن يكون مصدرا أيضا جيد ولذلك قال الأصل أن يكون العامل مذكورا والعامل المذكور ها هنا هو ضربا جيد وضحت المسألة إذن الخلاف واضح ليس في أن هل هناك فعل محذوف أو لا خلاف في أن زيدا هل هي معمولة للفعل المحذوف أو أنها معمولة للمصدر المذكور ابن هشام قال ضربا قامت مقام الفعل لأن يعني إذا أردت أن تحذف ضربا لا تقول أن تضرب زيدا وإنما تقول اضرب زيدا فصح حلول نفس المصدر مكان الفعل لوحده هل هذا الإشكال في محله؟ الآن نحن لماذا احتاجنا تقدير الحرف المصدري حتى يرادف المصدر الفعل وقد رادفه ها هنا من دون الحاجة إلى الحرف المصدري فيكون عمله آكد وأشد وأقوى واضح؟ ولذلك من طريق أولى يجب أن يكون زيدا معمولا لضربا لأن المصدر قد قام مقام الفعل بنفسه حتى صار في قوته حتى بناء على مبدأ ابن هشام لا أريد أن تفت لا أريد أن أقول بناء على مبدأ ابن مالك هذا الكلام صحيح حتى على مبدأ ابن هشام يجب أن يكون المصدر عاملا لأنه قد قام بنفسه مقام الفعل ونحن إنما احتجنا إلى الحرف المصدري حتى نوجد المرادفة بينهما وما دامت المرادفة بينهما حاصلة من دون الحرف فلا تصف بطريق أولى يجب أن يكون المصدر عاملا هذا من جهة ثانية تأتي غدا إن شاء الله جهة مطورة حاصلها بشكل مختصر غدا التفصيل يأتي أن ضربا ها هنا مما اتفق النحاة على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا والفعل لا يحذف وجوبا إلا إذا جعل شيء من متعلقاته من متعلقات المذكور وما هو من متعلقات الفعل اضرب وزيدا فحتى يحذف وجوبا لا بد أن نجعل زيدا مفعولا به فكلامكم بأن الفعل قد حذف وجوبا لوحده نص في أن ما هو من متعلقاته قد جعل من متعلقات غيره ومعنى ذلك أن ما كان مفعولا لإضرب قد جعل مفعولا لضربا تتذكروا الكلام في سبحان الله ها؟ قد جعل من متعلقاته ضربا ولذلك صار مفعولا إن شاء الله غدا يأتي تفصيل ولذلك قالوا إن المصدر هنا كل شوف بدل من اللفظ بالفعل يعني بديل عن التلفظ بالفعل ففيق فبطريق أولى يجب أن يكون عامل يأتي هذا يتم تبعه والحمد لله